الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده العالمين القائمين بأحكامه، المؤتمرين بأوامره، المنتهين عن نواهيه، المقتفين لسنة نبيه، وأن يجعلنا على ذلك نحيا وعليه نموت، وأن يحيينا على السنة، وأن يحيي بنا السنة، وأن يجعلنا عليها نلقى الله جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا أيها الإخوة في المجلس الماضي أخذنا جملة من المسائل المتعلقة بباب الإحرام، وأخذنا المستحبات التي تستحب للمحرم حال إحرام عند إحرامه، إلى أن دخلنا في الأنساك وأفضلها. نعم. نعم، يعني إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان لصفة وحقيقة التمتع. وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن التمتع عند الحنابلة كما هو قول جماعة من أهل العلم أنه أفضل الأنساك، أنه أفضل الأنساك، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وقال ليتمتع أحدكم بحله ما استطاع، وتمنيه له قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت. ولأن المتمتع يؤدي كل نسك بتمامه منفصلا تاما لا تداخل فيه ولا اشتراك، وأيضا فيه أن العمرة تأتي على نسقها يعني بدون ما تقديم ولا تأخير، بخلاف ما إذا كان قارنا فإن ذلك يفضي إلى أن تتداخل مع أعمال الحج فيكون في ذلك تأخر في بعض أفعالها. وثم أدلة كما قلنا كثيرة دالة على التفضيل، وأيضا ثم أدلة مما عارض بها بعض أهل العلم القول بتفضيل التمتع في من قالوا بالقران أو بالإفراد على المشهور من مذاهب الفقهاء، وليس هذا هو محل بحثها والكلام عليها. لكن لما قرر أن التمتع هو أفضل الأنساك قال وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فخرج من هذا لو أن شخصا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، كما لو قدم في رمضان بعمرة ثم بقي بها إلى الحج، فإنه إذا حج من ذلك العام لا نقول من أن هذا متمتع، لا نقول من أن هذا متمتع. نعم. قال ويفرغ منها، فدل ذلك على أن شخصا لو أنشأ عمرة فلم يفرغ منها حتى إيش؟ حتى ضاق به الوقت أو احتاج لعذر من الأعذار فأدخل الحج فانتقل من كونه متمتعا إلى كونه قارنا، فإنه لا يعتبر في هذه الحال متمتعا، حتى ولو كانت نيته ولو كان ابتداء أمره أن يكون متمتعا وأن يؤدي العمرة منفصلة عن الحج. قال ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، فلو أنه أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم لما فرغ منها إيش بقي في بمكة ولم يحج من عامه هذا حتى حج من العام الثاني، فنقول أيضا في مثل هذه الصورة بأن هذا الشخص ليس بمتمتع، فشرط التمتع أن يحرم بالنسكين في عام واحد، وأن يكون ابتداء العمرة في أشهر الحج، وأن يحل منها ثم يحرم بالحج في عام. وهل من شرط الحج في ذلك العام أن يبقى في مكة وأن لا يفارقها؟ وما الحكم فيما لو فارق؟ هذه مسألة دقيقة ولها متعلقان. إذا خرج المتمتع من مكة فإن كان إلى مسافة قصيرة كيعني سفر قصير 30 كيلو أو 40 كيلو فلا إشكال في أنه باق على ما هو عليه، فهو متمتع ويلزمه دم ولا إشكال في هذا. لكن لو أنه عاد إلى الميقات أو عاد إلى بلده ثم أحرم بالحج في ذلك العام، فهل هو باق على تمتعه أم أن التمتع قد انقطع؟ يقول قد انقطع، فماذا تقولون؟ عند أحد منكم جواب؟ جوابك أنت. انقطع. هذه الحقيقة مسألة فيها دقة وفيها خفاء، وفي عند بعض الحنابلة وغيرهم اختلاف. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه حتى ولو سافر سفرا طويلا، حتى ولو أحرم بالحج من الميقات، حتى ولو عاد إلى بلده فأحرم بالحج من مرة أخرى في ذلك العام، فإنه لا ينقطع تمتعه، فإن التمتع باق، لأن حقيقة التمتع نعم له إيش متعلقان: متعلق أن يؤدي العمرة منفصلة ويؤدي الحج منفصلا، وأن يكون في أشهر الحج، أليس كذلك، بأن يحج من عامه، وهذا حاصل له في هذه الحال سواء بقي في مكة أو رجع. فبناء على ذلك نقول من أن التمتع باق، لكن من جهة أخرى سقط عنه الدم، من جهة أخرى سقط عنه الدم، لكن لا يعني ذلك انقطاع تمتعه، لأن التمتع إيش يفضي إلى أداء النسكين منفصلين، والاستمتاع بالحل من العمرة إلى وقت الحج، وكونهما في سفر واحد، لكن لا يمنع إذا كان قد رجع مسافة قصر أن ينقطع تمتعه، بل نقول التمتع باق لكن لا يكون عليه دم، لا يكون عليه دم. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، ولذلك في شرح الزاد قال: ثم ويفرغ منها من مكة، سواء بقي في مكة أو قريبا منها أو بعيدا عنها. وإن كان بعض الحنابلة قالوا من أن التمتع ينقطع، وربما أوردوا في ذلك بعض الآثار، فقد يحمل، ولأنه جاء عن بعض الصحابة أنه انقطع تمتعه، لكن يقصدون بذلك أنه إيش يعني سقط عنه دم التمتع، لا أن التمتع الذي هو أداء نسكين في أشهر الحج في عام واحد والإحلال من أحدهما ثم الإحرام بالآخر، فذاك حاصل حتى ولو رجع إلى مسافة قصر أو إلى الميقات أو إلى بلده. وهذه كما قلت لكم من المسائل التي فيها خفاء. قالت: ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم. الأفقي نسبة إلى الأفق، يعني المكان البعيد، وأكثر الفقهاء يعبر بالآفاقي، وما ذكر وما عبر به المؤلف هنا أصح، لأن النسبة عند أهل اللغة إنما تكون إلى المفرد ولا تكون إلى الجمع، والنسبة إلى الجمع فيها نوع شذوذ، أليس كذلك يا عمر؟ نعم. فهذا إذن قال على الأفقي، ويقصدون بالأفقي هنا هو الذي ليس من حاضر المسجد الحرام، لأن الله جل وعلا قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا كان الإنسان من قاطن مكة أو قاطن الحرم أو قريبا منها، أو أنه وفد من مكان بعيد ونوى الاستقرار بمكة، فكل أولئك من حاضر الحرم فلا دم عليهم في التمتع. لكن من قدم من مسافة بعيدة وهي مسافة قصر، لأن الحنابلة حدوا ذلك بمسافة القصر، ولأهل التفسير والفقهاء خلاف في تحديد الحاضر المسجد الحرام، لكن مشهور المذهب عند الحنابلة أن حده مسافة القصر باعتبار أن ذلك حد بين القريب والبعيد، وأن ما دون ذلك قريب من حاضر المسجد الحرام فهو ملحق به، فهو ملحق به. نعم، فهذا ما يتعلق بالتمتع وما يتعلق به. يلبي بالحج إذا مر بالميقات، يلبي بالحج. نعم، يلبي بالحج مفرد، ولو لبى بعمرة أخرى وتمتع فهذا أظهر في كونه متمتعا، لكن الصورة التي نتكلم عليها لو أنه أحرم بالعمرة وانتهى منها ثم رجع إلى بلده، أو ذهب إلى مكان خلف المواقيت ثم رجع أيام الحج فأهل بالحج، فنقول هذا من جهة النظر هو باق على تمتعه، لكن هل يلزمه دم أو لا يلزمه؟ فهم لا يلزمونه بدم باعتبار أنه أحرم بالحج من ميقاته، لكنه يبقى على كونه متمتعا. أحرم مفردا، لكن هو صدق عليه أنه أحرم بالعمرة والحج في أشهر الحج في عام واحد، وأحل من كل واحد ثم أحرم بالآخر. واضح؟ نعم، سؤال جيد هذا. يعني هذا وجه من أوجه التمتع، التمتع حقيقته حصول الحل بالاستمتاع بالإحلال بين العمرة والحج، أليس كذلك؟ وأيضا حقيقة التمتع تأدية العمرة منفصلة والحج منفصلا في عام واحد، والثالث هو أن يختصر في سفرين، فالجهة في الاختصار، فإذا فات أحدها لا يعني فوات جميعها وانقطاع جميعها، فبقي اسم التمتع له من وجه آخر. نعم، قال نعم، هذه مسائل في الانتقال من نسك إلى آخر. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا حاضت المرأة التي قد أحرمت متمتعة فحبست عن الطواف بالبيت، لأن الحائض لا تطوف بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مستقر عند أهل العلم. فإذا خشيت فوات الحج بأن مثلا دخلت مكة في اليوم الثالث أو الرابع، نعم، وحاضت من أول دخولها ثم بقيت حائضا إلى اليوم التاسع، فإن بقيت حتى تطهر فإنها إذا بقيت إلى ذلك يوشك أن يفوتها الوقوف بعرفة. ففي مثل هذه الحال يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى فإنها تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فتنتقل من كونها متمتعة إلى القارنة، فتنتقل من كونها متمتعة إلى قارنة. وهذا هو الذي حصل لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فلما كانت أحرمت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تبكي، فقال ما يبكيك؟ قالت نفست. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات حواء، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأدخلت الحج على العمرة فكانت قارنة كما ذكر ذلك أهل العلم، فتكون قارن. فكان هذا حكما لمثلها ولمن كان مثل حكمها، فمثل ذلك لو أحرم الإنسان متمتعا ثم تعطلت به الطريق، نعم، أو انقطعت به السبيل حتى تأخر، فجاء يوم عرفة، فصار إن ذهب إلى البيت أو إلى الحرم فاته الوقوف، ففي هذه الحالة له أن ينتقل. ومثل ذلك لو مرض فبقي في المستشفى لم يطف، فجاء يوم عرفة فخاف، فنقول له أن يدخل الحج على العمرة في تلك الحال، فيجوز الانتقال من التمتع إلى القران. كما أنه عند أهل العلم يجوز الانتقال من القران ومن الإفراد إلى التمتع، فمن أحرم قارنا أو مفردا فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه له أن إيش؟ أن يحل فيكون متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم الصحابة قال وما كنا نرى إلا أنه الحج، فلما طفنا بالبيت وسعينا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، قلنا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. فدل ذلك على أن القارن أو المفرد إذا أحرم على تلك الحال فيحرم فله أن يحل، لكن عند الحنابلة أن هذا مشروط بأن يكون قبل طوافه، لأنه إذا طاف يقولون شرع في أعمال التحلل فلم يجز. لكن يشكل على هذا أن الحديث الذي جاء فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإحلال نعم إنما كان بعد طوافهم وسعيهم، فعلى كل حال لهم في هذا بعض التأويلات ولهم في ذلك شيء من الكلام، يعني أنه حال خاصة وأن ذلك يعني كان في زمن التشريع واحتاج إلى ذلك. أما بالنسبة للمفرد يكون قارنا فلا، وهذا يعني عند أكثر أهل العلم يقولون لأنه لا يستفيد بذلك شيئا، ومثل ذلك لو أراد القارن أن ينتقل مفردا فإنه لا يكون. وإذا ذكرنا هذا فإن أيضا مما يذكر في هذا أن للإنسان أن يحرم بما أحرم به شخص آخر، فإذا كان قال أنا والله لا أدري لكن أحرمت بما أحرم به الشيخ فلان، فيقولون من أن ذلك جائز لأن عليا جاء من اليمن وقد أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فكان قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. وإذا أحرم وأطلق ولم يدري، قيل له ماذا قصدت؟ قال ما أدري، نويت التمتع الإفراد القران؟ قال لا أدري. قالوا فإن ذلك صحيح وله أن يصرفه إلى أي الأنساك شاء. وسبب ذلك أو ما وجه ذلك؟ قالوا لأنه لما جاز أن يكون مبهما جاز أن يكون مطلقا، المبهم جاء به النص في قصة علي واضح، فجاز أن يكون مطلقا. طيب لو أن شخصا نعم أحرم ونسي نسكه، قال والله أنا أذكر أنه قال لفلان شيء وما أدري هل هو، أنا أسمع قال قارن قال مفرد قال متمتع وأنا الآن ما أدري إيش أنا، فيقول الحنابلة رحمه الله تعالى من أنه يجعلها عمرة يعني متمتع. ليش؟ لماذا؟ لأن القارن أو المفرد يجوز لهم أن يحلوا إلى المتمتع، فلو كان على أحدهما لجاز له أن ينتقل إلى إيش؟ إلى التمتع، ولأن أعمالهما منفصلة فيكون أتم وهو أفضل نعم. لكن لو كان قد أحرم مثلا هو متمتع وقلنا لك كن مفرد فإن الانتقال من التمتع إلى الإفراد لا يصح. بعض أهل العلم ربما قال أنه يكون قارنا كقول الشافعية وبعض الفقهاء، وهذا له يعني وجه، لكن كما قال الحنابلة الأحسن أن يكون متمتعا نعم. ايش ما سمعتك ايش تقول؟ التي اي جملة؟ اي نعم هذه نسيناها احسن. الافقي عليه دم، فيقولون ان المتمتع يجب عليه دم بسبعة شروط، اولها ان يحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج في أشهر الحج، والثاني أن يحج من عامه، ثالث أن يكون أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، والرابع إيش؟ أن لا يسافر بينهما سفرا. وذكروا الحقيقة شرطين وكأنهم استشكلوها، فعلى كل حال لعلنا نأتي بها في المجلس القادم، لكن بعضهم عارض فيها فنذكرها لاحقا إن شاء الله نعم. لكن لو تمتع المكي فإنه لا دم عليه، لا دم عليه لدلالة الحديث. لا إذا ساق الهدي فإنه سيكون قارنا. هذا خارج عن وجوب الدم على المتمتع. هو الكلام في وجوب الدم على المتمتع يعني الذي صح له التمتع. ها ايش قال عندك؟ نعم مثل ما ذكرنا. نعم يعني ألا يكون ممن أدخل الحج على العمرة فيكون قارنا. نعم نعم هذه اختلف فيها، هذه اللي قلت لكم استشكلوها. نعم 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 يعني يقولون بخلاف ما لو أنها اعتمر وهما كان عنده نية أنه سيحج أو أنه يكون متمتع، وهذه أيضا بعضهم فيها لهم فيها إشكال. نعم اقرأ. وإذا استوى خلنا نكمل ثم نعم.
وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.
قال وإذا استوى على راحلته، هذا الذي ذكرنا لكم سابقا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال من أن المحرم إذا وقت إحرامه يكون إذا استوى على راحلته، وهذا إيش كأنه يعني قول المؤلف خالف فيه مشهور المذهب، فمشهور المذهب عند الحنابلة أنه يحرم عقيب الصلاة يعني في موضع جلوسه. فما وجه مخالفة المؤلف هنا؟ الذي يظهر أنه تبع فيه أصل الكتاب، أصل الكتاب الذي في الذي هو المقنع، قال وإذا استوى على راحلته، لكن لا يظهر أنه رأي للمؤلف، وذلك لماذا؟ لأنه في كتابه في الإقناع نعم نص على أنه يحرم عقيب الصلاة، وهذا هو الذي يظهر. وإن كان فعله أي شيء منها جائز وصحيح، لكن الأكمل أن يكون عقيب الصلاة في مكانه، لأن الذين نقلوا أنه لما استوى على راحلته أو مشى أو حرك قليلا إنما قالوا ما سمعوه، لكن سمع غيرهم أنه أحرم عقيب الصلاة، فكان ذلك هو الأسبق وهو الأكمل وهو الذي لا يحتمل التأويل بخلاف القولين الآخرين فإنهما يحتملانه. قال لبيك اللهم لبيك، أيضا مما يستحب للمحرم أن يصرح بما إيش بما أهل به، فيقول لبيك عمرة، وإذا كان قارنا قال لبيك عمرة وحجة، يقولون ويستحب أن يقدم لفظ العمرة على الحج لأنه يكون أدق وأخص في أن لا يقول لبيك حجا ثم يقول وعمرة، فقد يفهم من ذلك أن يكون مفردا. نعم فإذا يلبي بذلك، وهذا سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بذلك ورفع صوته به، وهو الذي يعرف في الحديث الإهلال، يعني الإهلال بالنسك الذي هو رفع الصوت بالنسك ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، وهي شعار الحج وسنة من سننه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج العج والثج. العج ما هو؟ ورفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة الدماء، هو إراقة الدماء. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ من أحسن من تكلم عليها ابن تيمية رحمه الله تعالى أين؟ في شرح العمدة، أفاض على في شرح التلبية بما لا مزيد عليه وبما لا يكاد يأتي أحد بمثله، وذكر أن التلبية هي الإجابة والإقامة على الإجابة من لبى بالمكان إذا أقام به، وبعضهم يقول أن التلبية أصلها من الأخذ بالتلابيب، فإن الإنسان إذا أخذ بتلابيبه انقاد، فكان الذي يلبي كأنه منقاد لمن لبى له ومنساق إليه، كيفما قلبتها فستجد أنها أبلغ من مجرد الطاعة، وإنما هو إيش؟ إجابة وإقامة على الإجابة وانقياد في الإجابة وإسراع إليها واستسلام فيها وفرح بها. ولأجل ذلك فإن الإنسان لا يقيم على التلبية ويكررها إلا لشيء فرح به ولم يكره عليه ولعلك أن تتأمل أيضا من أسرار التلبية أن التلبية جاءت في هذا النحو على حال عظيمة تدل على عظم الاستجابة، فإن الملبي قد فارق وطنه وعرض نفسه للمخاطر وقطع المفاوز وأنفق الأموال وتخلص من اللباس وكشف رأسه وانقاد لمولاه وأنفق كل شيء معه وساق الهدي إذا كان ممن ساق الهدي، ثم قال مع كل ذلك لبيك اللهم لبيك، فأي شيء أعظم من الاستجابة التي هي بذل لذلك كله ثم النطق ورفع الصوت وإرجاع الكلام بهذه الإجابة، فإنها مبالغة في الاستجابة لله جل وعلا والاستسلام له وإظهار الخضوع والذل والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك من تأمل هذا فإنه يوشك أن إذا لبى أن تكون تلبيته تلبية تخالط القلب وتؤثر في النفس وتدمع معها العين ويكون وينقلب الإنسان إلى صلاح في قلبه وتمام في دينه وكمال في إيمانه وانقلاب لحاله، فخلاص من البلاء والشرور والمعاصي والآثام. لبيك اللهم لبيك فهي التلبية لله وإجابة لله وإجابة بعد إجابة، ثم لبيك لا شريك لك لبيك وهي تلبية خالصة لا شريك لله جل وعلا فيها، ولا توجه إلى أحد سواه ولا انقطاع إلا له ولا قصد إلا إليه ولا خلوص القلب إلا لله سبحانه وتعالى. لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك خطاب لله جل وعلا في تلكم الحال ورفع صوت بها لإظهار الانقياد لله جل وعلا فيها. إن الحمد والنعمة لك فأنت المحمود مع ذلك كله على ما سخرت وعلى ما يسرت وعلى ما أنعمت وعلى ما هديت وعلى ما أعطيت وعلى ما وفقت من الاستقامة والهداية والإيمان والصلاة والصيام والحج والدخول في النسك والإخبات لله جل وعلا ورفع الصوت بالتلبية والبعد عن السوء والمعصية. فالحمد لله كله والمحامد مستغرقة له سبحانه وبحمده. إن الحمد والنعمة لك، فالنعمة أنت مسديها وأنت معطيها وأنت المتفضل بها وأنت ربها، لا رب لنا سواك. فالعطايا والنعم والدنيا والمنن كلها منك وكلها لك وكلها تحت تصرفك، ولا تصرف لأحد سواك مهما عظم ملكه ومهما تنوع جاهه ومهما وجد عنده من جند أو مال أو ملك أو سواه، فإن النعمة كلها لله جل وعلا. قال والنعمة لك وإن الحمد والنعمة لك والملك، فأنت مالك ذلك كله، فأنت مالك ذلك كله لا شريك لك. فليس ملكا منقطعا وليس ملكا مشتركا وليس ملكا ضعيفا وليس ملكا مستمدا من أحد، ملك كامل، ملك تام، ملك سابق لكل ملك وملك لاحق لكل ملك لله لا لأحد سواه، لا شريك لله، لا في قليل ولا في كثير، لا في صغير ولا في كبير، لا في أمر سابق ولا أمر لاحق. ولأجل ذلك كانت هذه التلبية إذا استشعرها المرء كانت أعظم ما يؤثر في القلب ويصلح وتصلح بها النفس، ويهون عند الإنسان كل ما لحق به من المصاعب والمتاعب والمصائب والبلايا وما عظم عليه من الجهد وما اشتد عليه من التعب وما تقلب فيه من الحال وما ضعف به من المطاعم والمشارب أو شق عليه ذلك من التنقلات أو بقائه مضحيا برأسه متجردا من ثيابه متنقلا في أنساكه. قال لبيك لا شريك والملك وإن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك. يصوت بها يرفع بها صوته، ولذلك كما يقول أنس كانوا يصرخون بها صراخا يرفعون بها أصواتهم فرحين بما آتاهم الله من فضله ومن عليهم من نعمته وأفاض عليهم من توحيده والإخلاص له. ولذلك كان أهل الإشراك يلبون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانت تلبية أهل الإيمان والتوحيد أخلص وأكمل وأتم، يتخلص بها من كل شريك ويتخلص قلبه من كل ند لله جل وعلا. قال يصوت بها، والتلبية مسنونة في كل أحواله، وكما يقول أهل العلم أنها متأكدة في بعض الأحوال، وذلك كمثل إذا على نشزا أو جبلا أو هبط واديا أو دخل ليل أو ظهر نهار، نعم، أو صلى مكتوبة ومثل ذلك. وهذا قد جاء به أثر جابر، فإذا صلى المكتوبة وهو محرم فالأحسن أن يلبي، وهذه قد جاءت عن السلف كثيرا. لكن هل يلبي مرة أو ثلاث؟ أحمد قال مرة، وربما استحسن الموفق بن قدامة وبعض الفقهاء أن تكون ثلاثة. ولذلك قلنا من أن التكبير المقيد كما سيأتي بالنسبة للحج لا يكون إلا بعد إحلاله، لأنه لا يزال مشغولا بعد الصلوات بالتلبية. ومثل ذلك إذا التقت الركاب أو إذا فعل محظورا من المحظورات، لأن هذا مما يعان فيه على الطاعة ويذكر فيه بالمعروف، وربما ذكروا في ذلك غير هذه أو موضعين زائدين على ذلك. قالوا وإذا فعل محذورا ناسيا ونحوه. نعم. قال وتخفيها المرأة، فأما المرأة فلا ترفع صوتها لأنها مأمورة بالستر والانكفاف عن الرجال والبعد عن الفتنة والافتتان، وفي رفع صوتها فتنة لها ولغيرها. نعم. هل يلبي الحلال؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم أنه لا بأس بتلبية الحلال، فلو أن شخصا الآن قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإن ذلك صحيح. لماذا؟ لأنه ذكر لله جل وعلا وفيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا ولا بأس، يعني أنه مباح ليس بمستحب ولا مسنون، لكنه مباح لأن فيه تعظيم لله جل وعلا وذكر له سبحانه وتعالى. لكن يقول يصوت بها في هذه المسألة، قالوا إلا في الطواف لئلا يشغل الناس، نعم، وفي المساجد الحل لئلا يلبس على الناس، وذكروا موضعا آخر. نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نية الدخول في النسك وما يستحب لمريد النسك والأنساك التي تشرع وأفضلها وما يفعله إذا دخل فيها، أراد أن يبين ما يجتنبه المحرم حال إحرامه، فقال محظورات، والمحظورات جمع محظور، والمحظور بمعنى الممنوع، فهو بيان لما يمنع منه المحرم حال إحرامه. وإنما سمي الإحرام إحراما من جهة أنه يحرم عليه بدخوله في النسك أشياء لا يحل له تعاطيها ويمنع من فعلها. فلأجل ذلك ذكر محظورات الإحرام عقيب باب الإحرام وما يفعله الناسك إذا دخل في الإحرام وما يمتنع منه من المحظورات. نعم. قال وهي تسعة، هذه حصر من الفقهاء رحمه الله تعالى بحسب تتبعهم واستقرائهم وجمعهم لما جاء في النصوص وتتبع ما دل عليه الدليل. نعم. قال أولها حلق الشعر، فبدأ بحلق الشعر لأنه أعظمها من جهة، أو لأنه هو الذي جاء به النص وجاءت به الفدية، فالنص في الكتاب قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ويدل لذلك أيضا حديث كعب بن عجرة، نعم، فإنه لما كان محرما وكان قد تعب وكان يتساقط منه القمل من كثرة ما أصيب، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظننت أنه بلغ بك الجهد ما بلغ، يعني كأن الظاهر أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم حاله فما جعل له رخصة، فلما قال أمره أن يحلق وقال صم ثلاثة أيام أو اذبح شاة أو أطعم ستة مساكين، فدل ذلك على أن حلق الشعر ممنوع منه المحرم حال إحرامه، وإلا لما وجبت عليه الفدية. والحديث وإن كان مع الآية وإن كانتا قد ورتدا في حلق شعر الرأس، إلا أنهم قالوا أن الشعر في سائر البدن بمنزلته فجعلوا الحكم واحدا، فبناء على ذلك يستوي الحال بين أن يزيل شعرا في رأسه أو أن يزيل شعرا في عارضيه أو أن يزيل شعرا في رجليه أو يديه، فكل ذلك داخل في هذا، حتى في المواطن التي يؤمر بإزالة الشعر فيها كالعانة والإبطين والدبر ونحو ذلك، واضح؟ فلا يجوز له في حال الإحرام أن يزيل الشعر. نعم. يقول أهل العلم إلا بنحو شعرة نبتت في عينه فإنها مضرة في هذه الحال، فتكون كالمعتدى عليه أو كالصائل الذي يجب دفعه، فلو قطعها وأزالها لا حرج عليه ولا غضاضة. ومثل ذلك أيضا الشعر الميت الذي مثلا إذا حرك لحيته سقط، فإنه لا يكون هو مزيلا له ولا يدخل في ذلك لزوم الفدية عليه، فبناء على هذا إذا تساقط الشعر من نفسه فليس عليه شيء، وإذا مثلا مشط أو نحوه فسقط بسبب المشط فإن عليه الفدية. فإن شك قال أهل العلم فالأحوط له في مثل هذه الحال أن يفدي، لأن الأصل أن يمنع من ذلك وأنه زال بحركته، فبناء على ذلك الأحوط أن يمنع. يقول أهل العلم وكيف ما زال الشعر أو أزيل لحقه الحكم، فسواء حلق أو بالنورة أو قص أو أزاله مع الجلد أو نحو ذلك، كل ذلك داخل في الحكم، فيلحق به حكم الفدية في هذه الأحوال كلها. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتقليم الأظفار، والأظفار تقليمها من كمال الطهارة ومن سنن الفطرة، ومعلوم ذلك أنه ثابت صحيح في الأحاديث من حديث أبي هريرة وجابر وغيره في الصحيح وسواها، لكنه في حال إحرامه يمنع من ذلك، وأصل ذلك هو الإجماع، فالإجماع عند أهل العلم كما حكى ذلك ابن المنذر أن المحرم حال إحرامه يمتنع من تقليم أظفاره، وربما نقل ذلك عن الصحابة والسلف أنهم كانوا يمتنعون من هذا، وبعض أهل العلم ربما أخذه من قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم. فالتفث هو الأشياء القذر الذي يزال، فكان مما يدخل في ذلك الأظفار في تقليمها وقصها. فالمهم أنه مما استقر القول عند الحنابلة وعند عموم أهل العلم لا يختلفون في ذلك، أن الأظفار ممنوع على المحرم قصها أو تقليمها أو إزالتها، إلا ظفرا قد انكسر فأزاله فلا بأس. لكن يقولون لو انكسر الظفر فجذبه فانجر مع ذلك جزء ثبت كان قد ثبت، فإنه تلزمه الفدية في مثل تلك الحال، تلزمه الفدية في مثل تلك الحال. ولهذا قال: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. يعبر الفقهاء بالدم ويقصدون بذلك عموم الفدية، يعني يقصدون عليه فدية، واضح؟ لأن الفدية أحد أجزائها الدم، فإذا عبروا بالدم فإنما عبروا بالبعض وأرادوا جملتها، يعني بأي شيء فدى، لا يقصدون خصوص الدم، وإنما يقصدون الثلاثة التي جاءت فيها جاء بها الحديث، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم أو ذبح دم في الحرم وتوزيعه على فقرائه. فلما قال عليه دم فقصد به ذلك، وهذا كثير عند الفقهاء، فبعضهم يفهم أن عليه دم أن عليه دما لزاما، لا، إنما المقصود الفدية بأنواعها الثلاثة، وسيأتي لذلك باب خاص. وفرق عند الفقهاء بين فعل المحظور الموجب للفدية التي فيها التخير بين الأشياء الثلاثة وبين ترك الواجب الذي يجب به الدم بكل حال. ترك الواجب يجب به دم، أما فعل المحظور فهو أقل، ففيه أحد ثلاثة أشياء. واضح يا مشايخ؟ نعم. فلما قال ثلاثة، طيب فما الحكم لو قص أو أزال أقل من ذلك؟ المشهور عند الحنابلة أن ذلك ممنوع، ولذلك قال: حلق الشعر وتقليم الأظفار. فيستوي في المنع الواحد والاثنان ونصف الواحد، بل ويقولون ولو أزال جزء شعرة أو جزء ظفر لكان كإزالة ظفر، واضح؟ لكن يقولون أنه ما لم يبلغ ثلاثة فإنه لا يجب عليه دم، لكن بعضهم يقول يتصدق بطعام، بحفنة طعام أو حفنتين لشعرتين، نعم، وجاء عن أحمد يعطي درهما في شعرة أو في ظفر، يعطي درهمين في ظفرين، وهكذا. فإذا بلغ الثلاثة تتعلق به حكم الدم. واضح يا أخوان؟ نعم. إيش؟ قالوا لأنه جملة، والله جل وعلا قال: ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني يطلق على المجموع، فأقل المجموع ثلاثة. أحسنت. نعم. هذه الجملة هذا من المحظورات، وهو تغطية الرأس، وهو محل إجماع بين أهل العلم، وأصل ذلك إنما هو حديث جابر: ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبية، يعني محرمة، فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه، واضح؟ وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: ولا يلبس البرنس ولا العمائم، والبرنس والذي يكون يعني يجعل على الرأس، ولا القلانس التي هي جمع قلنسوة، والقلنسوة هي التي يسميها الناس عندنا الطاقية، طاقية ليست عربية، القلنسوة هي العربية. واضح يا أخوان؟ وهنا تغطية الرأس إنما هي للذكر دون الأنثى، إنما هو للذكر دون الأنثى. قال: بملاصق. هذا اللفظ من المؤلف فيه إشكال، ولذلك ليست عبارة صاحب المقنع على هذا النحو، ولذلك بعضهم قال أن هذه الجملة من المواطن التي خالف فيها المؤلف المذهب، فإن المذهب عند الحنابلة أن تغطية الرأس بملاصق أو بغير ملاصق فإن عليه الفدية، فإنه محظور، عفوا، تغطية الرأس عند في المشهور المذهب، تغطية الرأس في مشهور المذهب بملاصق أو بغير ملاصق محظور من محظورات الإحرام. واضح؟ فإذا لما فعل المؤلف ذلك؟ بعضهم يقول أن هذا كان اختيار له، لكن الذي يظهر أنه ليس كذلك، وإنما المؤلف هنا نص على الفدية، فمن قال فمن غطى رأسه بملاصق فداء ولم يتعرض للمحظور. وذلك أن الحنابلة عندهم أن تغطية الرأس بملاصق أو غير ملاصق محظور من محظورات الإحرام، يعني يمنع منها المحرم. ثم إنهم قالوا إذا كانت التغطية بملاصق فعليه الفدية، وإذا كان بغير ملاصق فلا فدية عليه. واضح؟ ما الذي يدخل الملاصق؟ واضح، مثل الشماغ والعمامة والقلنسوة ونحو ذلك. وما الذي يقصد في غير الملاصق؟ يقولون مثل لو كان في الهودج أو في العمارية أو كان في السيارة، فإن هذا محظور من محظورات الإحرام، أو استظل بمظلة، فإن ذلك محظور عند الحنابلة من محظورات الإحرام. ولذلك ما يفعله الرافضة من الكشف السيارات ليس هذا ممن فردوا به، بل هذا مشهور المذهب عند الحنابلة، وقال به بعض الصحابة، جاء ذلك عن ابن عمر. واضح؟ فلكن نحتاج إلى تحرير فيما ألحق الحنابلة فيه المنع وما لم يلحقوا به المنع. فيقول أنه إذا كان في نحو مثلا إيش؟ في النحو خيمة أو شجرة أو نحو ذلك فليست ملاصقة وهي منفصلة فلا يدخل الممنوع، لكن الكلام فيما يستظل به الإنسان بنفسه ويكون مستداما. ولذلك لو رأيتم يعني فصلوا في مسألة دقيقة، فمنعوا واحدة وأجازوا الأخرى، قالوا لو استظل بمظلة فلا، فإنه يكون محظور محظورات الإحرام، لكن لو جلله أو غطاه أو ستر عليه شخص بنحو ثوب ونحوه فلا يدخل في ذلك. ما الفرق بينهما؟ فرق دقيق جدا. قالوا أن هذه لا تستدام، يعني لا يقصد منها الاستدامة، مثل الذي يمشي بجوار حائط ويمر من عنده سريعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ستره بعض الصحابة عند رمي جمرة العقبة فأخرجوا هذه الصورة. أما إذا كان استظل هو أو جعل الهودج أو السيارة أو نحو ذلك فكأن هذا أمر مستدام، فهو مما يستظل فيمنع منه المحرم حال إحرامه. فعلى كل حال هذا هو مشهور المذهب، والمؤلف أيضا لا نقول من أنه خالف بل نحمله على ذلك، وإن كان أيضا عند الحنابلة خلاف كبير في ما يتعلق بهذا الأمر. طبعا أخرجوا من ذلك ما إذا يعني جعل يديه على رأسه، أو مثلا حمل متاعا على رأسه، أو لبد رأسه. تلبيد، تعرفون معنى التلبيد؟ تلبيد كان يجعلون مثل العسل وبعض الأشياء في الشعر، لأنهم يبقون مسافات طويلة، أيام طويلة، فلئلا يثور الشعر فيكون حال الإنسان حالة مقززة مخيفة، فيجعلون شيئا يثبته مثل العسل وبعض هذه الأشياء، وربما يعني مثل اللي يسوونها الناس اليوم الجل أو نحو ذلك من الأشياء المستحضرات الجديدة، فهذا تلبيد. فالتلبيد لا غضضة فيه مع أن له جرم ويغطي الرأس، أليس كذلك؟ فلكنه لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحرم ملبدا. واضح؟ فليس فيه شيء. ومثل ذلك إذا يعني حمل متاعا أو نحوه، ولو جعل عليه على رأسه طين أو نحو ذلك، لأن هذا مما لا عادة لا يستر به ولا يستظل به. نعم. أن إيش؟
هذا
هذا قلنا، هذا قلنا توجيها. بعضهم يقول نخالف، ونحن نقول لم يخالف، وإنما هو نحى منحا آخر. يحرم عليه، ما أدري عن الفدية، يحتاج إلى مراجعة. أنا اللي أذكر اللي أحفظ أنه يحرم عليه ولا فدية، لكن على كل حال هذا يحتاج إلى مراجعة حتى ما نقطع بشيء. اللي أحفظ أنه لا يقولون بالفدية لكن يحتاج إلى مراجعة. نعم. نعم. قال وإن لبس ذكر مخيطا فدا. إذن هذا أيضا في المحظورات التي تتعلق بالذكر، وهو لبس المخيط. وما يقصدون بالمخيط؟ لا يقصد بالمخيط ما فيه خياطة، فإن هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود بالمخيط هو المخاط على عضو من أعضاء البدن. ولذلك بعض الفقهاء كالشافعية يعبرون بالمحيط، يقولون ما أحاط بعضو من الأعضاء، لأن أصلا التعبير بلبس المخيط إنما هو مفهوم من حديث ابن عمر لا يلبس المحرم القلانس ولا البرانس ولا العمائم ولا الإزارة ولا السراويل ولا القميص. نعم، ففهموا من ذلك أنه لا يلبس ما كان مفصلا على عضو من الأعضاء. فقال وليلبس إزارا ورداء، فدل ذلك على أن المخيط يمنع منه الذكر في حال إحرامه. وأما المرأة فلا، وهذا مستقر ومحل إجماع أنها تحرم في ثيابها، وإنما يحرم عليها النقاب والقفاز على ما سيأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا. قال وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وهذا يدخل فيه في أي مخيط، سواء لبس السراويل، سواء لبس القميص، لبس العمامة. تعرفون القميص؟ سبق أن ذكرنا هذه الأشياء، أليس كذلك؟ ما القميص؟ القميص هو الثوب. طيب، التبان، هي السراويل القصيرة التي لا تستر إلا إلا القبول والدبر. نعم. وأما السراويل فهي التي لها أكمام، يعني تغطي بعض الرجلين، واضح؟ التبان هي السراويل بدون أكمام، بدون أكمام، إنما تغطي القبول والدبر، وله اسم مشهور في اللغة الإنجليزية. نعم. طيب، مثلا الثوب، ها؟ قلنا كم مرة هذا؟ كثير، الله يهديكم. الثوب كل ما يلبس، كل ما يلبس، هذا ثوب وهذا ثوب وهذا ثوب، فكل ما يلبس فهو ثوب. فتسمية هذا القميص ثوبا هو من العام الذي خصص، فانتقل من أن يكون الثوب اسم لما يلبس إلى القميص. نعم. على سبيل المثال الآن، والله نسيت، لكن المفروض أنكم تعرفونها جميعا الآن، ما العباءة لها اسم آخر، العباءة إذا طرحت على الكتفين هل يعتبر لباس؟ يعني مثل البشت الآن، لو محرم لبسها هكذا ما أدخل الكمين، هل نقول من أنه لبس فيتلزمه الفدية؟ الحنابلة يقولون نعم، الحنابلة يقولون أنه لبس، لأنه يلبس على هذه الحال كما يلبس بإدخال اليدين في الكمين، لأن بعض الفقهاء خالف في ذلك وقال لا يكون لباسا إلا أن يدخله. لعلي أن أحضر لكم الآن، والله سهوت عن بعض الأشياء التي تلبس، يعني عن أسمائها، لأنها مهمة في تعبيرات الفقهاء. لكن أنا أذكر في المرة الماضية في الشرح السابق قد ذكرناها كاملة ولا لا يا حسن؟ ها؟ نعم نتبع أو أنتم تتتبعون تحضرونها في الدرس القادم. نعم إيش؟ الشملة ها؟ الشملة ما أدري، لكن البردة إنها مثل هيئة بين العباءة وبين شو اسمه هذا يعبرون عنه، يعني اللي أعلى من أنزل من الكوت، يعني اللي هو البالطو، لكن له اسم عندهم نسيته الآن. ها هذه دقلة عندكم أو عندنا نسميها، لكن في العربية لا، لها اسم آخر لعلنا ننظر. الدرع ما هي الدرع اللي يسميه الناس القميص اللي يلبس كهيئة مثلا يسمونه بلوزة أو تيشيرت أو نحو ذلك، هذا هو الدرع. ها أيا كان، لأنه لا يعرف إلا بهذا، ولذلك الفقهاء وأهل العلم ربما استعملوا بعض الألفاظ لتبيينها وتوضيحها. فلا غضاضة يا أنس. نعم واضح. أي اسمه؟ كيف؟
نفس
أي. هذا هو الإزار، هذا هو الإزار. لو أحرم فيه، قلنا لو أحرم فيه ملونا أو أسود أو أخضر أو مربعات كما هو حال أهل اليمن أو غير ذلك فيكون إزارا، هو إزار لا يخرج عن كونه إزارا فيكون صحيحا. الحقيقة أنه ها اللي يسمونه التنورة، التنورة الحقيقة أنه فيما أعرف أنه لا 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 يصح، لكن أنا وقفت على كلام قبل مدة قالوا فإذا كان إيش لهم عبارة أنا سأحضرها، لكن أنا علي آثرت ألا أتحدث عنها اليوم حتى يعني أتأكد من معنى من أطلق ذلك، هل يقصد تلك فهو يجيزها وهي عبارة للموفق بن قدامة فلا يكون الشيخ بن عثيمين ممن يعني انفرد بهذا القول، أو أن لهم معنى آخر فلا يكون أيضا فيها شيء، والأصل أنها لا تصح، وعلى مقتضى ما ذكروا من أن حتى الإزار يدخل طرفيه في الآخر ولا يعقد، أو أنهم يقولون يعقد للحاجة، فمعنى ذلك أنهم يعني يشددون فيه أكثر من غيره، فبناء على ذلك يظهر أن التنورة لا تجوز في مثل هذه الحال، لكن مع ذلك وقفت على كلام كما قلت لكم للموفق، فنحتاج إلى تحريره حتى نقول في المسألة بما يحصل به تحريرها وحسن تصويرها بما لا يرد فيه الإشكال. واضح مشايخ؟ نعم. قال فدافع عليه الفدية، والفدية أحد ثلاثة أشياء، ولاحظ أنه عبر في الأولى بدم وهنا بفدية للتنويع، وهذا من التفنن في العبارة لإرادة البيان بين أنها قد تستعمل بهذا اللفظ أو تستعمل بهذا اللفظ ولا يفترقان، فكلاهما يدل على شيء واحد وهو التخيير بين ثلاثة أشياء. وأصل ذلك أن الحنابلة والفقهاء عموما لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الفدية في حلق الرأس في حلق الشعر ألحقوا بذلك كل ما كان من محظورات الإحرام، لأن الأمر في ذلك واحد من جهة أنه إنقاص للإحرام وإخلال به، فكان له جبر ذلك والفدية فيه بما يكمل النقص ويردم الخلل ويصلح ما جاء فيه من التقصير. لعلنا أن نقف عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.